من لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا البريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم تحنك بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنك فبال عليه فأتبعه الماء.
الله أكبر.
الرسول صلى الله عليه وسلم يطعمه التمر وهو يبول عليه، لكن غير مكلف هو، يعني عليه إثم أو لا؟ ليس عليه إثم، لكن هذا من آيات الله. الله أكبر. نعم.
حدثنا إسحاق بن
نصر. نكمل الباب.
قال حدثنا أبو
أسامة
قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت في عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا مسلم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت في قباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضرها ثم كفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام فرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا مطر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عمرو عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعلتني قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقررت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبية فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة
قال أعرستم
أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهم.
أعرستم هذه فعل ماضي لكنها حذفت منها همزة الاستفهام تقدير أعرستم، أما عرستم بالتشديد فهي معناها النزول في آخر الليل والهمزة ليست منها في نزول آخر الليل. نعم.
قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضرها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصليب وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس فساق الحديث.
قول مؤلف كتاب العقيقة، العقيقة مأخوذة فعيلة بمعنى مفعولة يعني معقوقة، والعق بمعنى القطع، وسميت بذلك لأنها تذبح فتقطع أوداجها، وهي عندنا في اللغة العامية التميمة، تميمة من التتميم لأنها تتمم مكارم الولد، فإن كل غلام مرتهن بعقيقته، وهي سنة. وأما التسمية فقال المؤلف باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. فقال المؤلف لمن لم يعق كأنه يحاول الجمع بين الحديث الآخر، بين هذه الحديث التي ساقها والحديث الآخر، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فإن ظاهر الحديث هذا أن التسمية تكون في اليوم السابع. المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يجمع بين الحديثين بأن من أراد أن يعق عن ولده فلا يسميه إلا يوم السابع، ومن لا يولد العقيقة فليسميه حين يولد. وجمع بعضهم بجمع آخر وقال إن سماه حين الولادة بأن يكون قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، وإلا فليؤخره إلى اليوم السابع، لأننا لا نعلم أن هؤلاء الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام حين الولادة لا نعلم أنهم لم يعقوا، بل ظاهر الحال أنهم يعقون، فيكون الجمع من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الاسم قد هيئ من قبل الولادة يسمى حين الولادة، وإلا فليسمى في اليوم السابع. وفي حديث الصبي قال فبال عليه فأتبعه الماء، دليل على أن بول الصبيان لا يحتاج إلى غسل، وإنما يصب عليه الماء صبا حتى يشمله ويعمه بدون عصر وبدون فرق. وهل بول الصبية مثله؟ أكثر العلماء على أن بينهما فرقا، وأن بول الصبية يغسل كما توصل الأبوال الأخرى. قالوا لأن الأصل في البول أن يغسل، خرج بول الصبي بالنص فيبقى ما عداه على الأصل. وفرقوا أيضا بتفريقات أخرى بين الولد بين الذكر والأنثى، قالوا لأن بول الذكر أخف ونجاسة، وبول الأنثى أغلظ، وذلك لقوة حرارة الذكر. وقالوا أيضا في المناسبة إن بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيبرز وينتشر تتلوث من الثياب والأبدان أكثر مما تتلوث من بول الأنثى الذي يخرج من محل أوسع من بول الذكر ولا ينتشر. وقالوا في المناسبة الثالثة إن الغالب أن الصبي أغلى عند أمه من الصبية، فيكون حمله أكثر، ومعلوم أنه إذا كثر حمله فإنه سيكثر بوله، وأما الأنثى فهي أرخص فلا يكثر حملها، هذا في الغالب. وأيا كان هذا التعليل من الصحة أو عدمها، فالسنة هي الفارقة، السنة هي الفارقة. وأما قول بعضهم إن الذكر خلق من تراب والأنثى خلقت من دم فهذا لا أصل له. نعم. نعم. هذا إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم أن له أولاد أو ظن، وكان هذا أول أولاده، لكن هذه الأولية حقيقية والنسبية. أو يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية عبد الله وعبد الرحمن بسبب رآه في تلك القضية المعينة، فهي قضية عين، لأنه إذا وجد لفظ وفعل قدم اللفظ الاحتمال لأن هذه قضية عين لها ما يخصصها. هنا حمد اي هذه مسألة نبحثها ان شاء الله، هل المقصود هذا او هذا؟ نعم. ايش هذا اللي سأله الأخ حمد؟ سيأتي البحث فيه. نعم اخر واحد. لا حسب العادة هو متيسر. نعم.
والحديث الآخر آخر أفضل أحب الأسماء إلى الله.
نعم.
الله عبد الرحمن.
نعم.
ما نفع أنه هنا قد أمر بالتسمية.
نعم.
تسموا بأسماء الأنبياء، وهنا بين أن أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن، إخبار، يقدم الأمر على الإخبار.
لا، أولا سلمك الله، حقق لنا هذا الحديث تسموا بأسماء الأنبياء، لأن ما دعنا صحته. والثاني لو فرض أنه صح، فما كان أحب الله فهو أفضل. نعم، ورانا انطلقنا الآن، انتهى الوقت. ما علم
والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في عقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان.
في مسألة فيما سبق، بسم الله الرحمن الرحيم، فيما سبق مسألة التحنيك، هل التحنيك من أجل التمر أن يكون أول ما يصل إلى المعدة لأن في التمر بركة وفيه منفعة للمعدة، أو إنه من أجل ريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلنا بالثاني فالتحنيك بعده لا يصح، لأنه لا أحد يتبرك بريقه وعرقه وفضل مائه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالأول أنه ما يجد التمر، قلنا أن التحنيك سنة مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس، أنه سنة مطلقة، ولكن ينبغي بل قد يجب إذا رأى الإنسان من نفسه أن فيه مرضا فإنه لا يحنك الصبي، لأن ذلك ربما ينقل المرض من المريض إلى السليم، لا سيما وأن الصبي ضعيف، المقاومة عنده ضعيفة. ثم كيفية التحنيك؟ أن يمضى التمرة ثم يأخذها بأصبعه ويدخلها في فمه ويديرها في فمه على جميع الحنك، ولا بد أن تكون أيضا رقيقة جدا، ليس فيها وفل، يعني ما فيها وفل، لأن حلق الصبي ما يتحمل أن يجري فيه الوفل، لا سيما أنه أول ما يكون، أول ما دخل بطنه من الطعام، فلا بد أن يمضغها جيدا من أجل أن يسهل عبورها مع المري. نعم، ها، والله أكثر الناس على هذا، على أنه من أجل التمر. هنا
فعل الصحابة كونه مقوم الصيام للنبي صلى الله عليه وسلم ما يرجع
ذلك؟ إنه
التحنيك من أجل ريق النبي
صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يرجع،
لأنه أي واحد يقوم
ذلك، ما في شك أن اللي حصل له ريق الرسول أحسن. نعم،
ما يمكن شيخ الجمع بين الأول والثاني؟
ما يمكن لأن الرسول ميت الآن، ريق الرسول ما حصل.
لا، أقول يعني بالنسبة لما كان صلى الله عليه وسلم موجود فكان الريق والتمر، والآن لما مات صلى الله عليه وسلم فنقتصر على الأول أو الثاني.
هو هذا اللي هو الآن الكلام الآن على ما بعد الرسول، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم. لا، ما هو بيعطي التمر، بعد عطه يبيس ما أصلا، لا، تمره هو ينضغها مرة حتى تصير مثل الماء، هم بعدين أخذ بصبعه يلوكها في فم الصبي. ها؟ إيه، ما هو لا خطر عليه الصبي، لو حصل أدنى شيء يشرق ويموت. أخذنا ثلاثة. نعم،
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. فقال حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصدر أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأريق عنه دمه وأميط عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب.
مع العقيقة فقد سبق كلام عن اشتقاقها، وظاهر هذا الحديث أنها واجبة لأنه قال أهريق عنه دما، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. ولكن أكثر العلم يقولون أنها سنة وليست بواجبة. وأما إماطة الأذى عن الصبي فإماطة الأذى ما يحصل في بدنه من الوسخ وشبعه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نظيفا، وقيل أن المراد به أي بإماطة الأذى هو حلق الرأس، وحلق الرأس لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فإذا حلق الرأس صار نظيفا. عندكم الفتح إيه نعم باب إماطة الأذى عن الصبي في الحقيقة.
قوله باب إماطة الأذى عن الصبي في الحقيقة الإماطة الإزالة قوله عن محمد بن سيرين قوله عن سلمان بن عامر والضبي وهو صحابي سكن البصرة ما له في البخاري غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها، ومعلقا من الطرق الأخرى صرح فيه طريق منها بوقفه وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرج البخاري في الباب حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد يعني الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث الجرير بن حازم فذكره بلا خبر، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري لكنه أورده مختصرا وكأنه سمعه كذلك من شيخ أبي نعمان، واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، ولم يصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه رفع، وأما حديث جرير بن حازم وقوله أنه ذكره بلا خبر يعني لم يطر في أول الإسناد أنبأنا أصدر بل قال أصدر، لكن أصدر من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره ابن صلاح في علم الحديث، وعلى قول ابن حزم هو منقطع، وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى منقطعته، وقد زيف الناس كلام ابن حزم في ذلك، وأما كون حماد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إراده الاستشهاد كعادته. قوله وقال حجاج هو ابن
حزم. وأما الأخيرة وأما حماد رواية حماد
وأما كون محمد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إراده بالاستشهاد كعادته. قوله وقال حجاج هو ابن منهال وحماد بن سلمة وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبيقين من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به، وقد أخرجه النسائي من رواية عفان والإسماعيلي من طريق حبان بن ميلاد وعبد الأعلى بن حماد وإبراهيم بن الحجاج كلهم عن حماد بن سلمة، فزادوا مع الأربعة الذين ذكرهم البخاري وهم أيوب وقتادة وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى بن عتيق، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر. وساق المتن كله على لوح الحبان وصرح برفه ولفظه في الغلام عقيقة فأغيق عنه الدم وأنيق عنه الأذى. قال إسماعيلي وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك. فاتفق هؤلاء على أنه فيه من حديث سلمان بن عامر وخالفهم وهيب فقال عن أيوب عن محمد عن أم عبيدة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام فذكر مثله سواء. أخرجه أبو نعيم في مستخرجه برواية حوثرة بن محمد عن أبي هشام عن وهيب به ووهيب من رجال الصحيحين. وأبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة احتج به مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وثقه من اليمين والنسائي وغيرهما. وحوثرة بحاء مهملة ومثلثة وزن جوهرة بصري يكنى أبا الأزهر احتج به ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج عنه من الستة ابن ماجه. وذكر أبو علي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنة. وذكره ابن حبان في الثقات فالإسناد قوي إلا أنه شاذ. والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث.